الرحيم وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. كان كلامنا في قضية العلم الإجمالي، هل يمكن الترخيص في المخالفة القطعية؟ إذا أمكن قلنا يصير العلم الإجمالي مقتضٍ لا علة، مقتضٍ لحرمة المخالفة القطعية. وأما إذا قلنا ما يمكن الترخيص في المخالفة القطعية فهذا معناه علة. اذكرنا الدليل الأول لإثبات العلية أنه لا يمكن، وهو الذي يتمسك به قلنا الشيخ الأعظم قدس الله روحه الشريف، قالت إذا تدري حتما حتما واحد من الإناءين خمر فالعقل، تمسك بالعقل، يقول لابد وأن تترك الخمر الموجود بينهما، تعلم أنت موجود خمر، فالترخيص في كليهما مناف لحكم العاقل فلا يجوز، الشيء الذي بينه إلى آخره وبينا ما سبق. لا أعيد بعد الآن، محاضرتنا الجديدة من الآن إن شاء الله تعالى. الدليل الثاني على إثبات العلية، يعني أن العلم الإجمالي علة علما لحرمة المخالفة القطعية، يعني إذا كلمة علة صعب عليك بدلها شنو؟ لا يمكن الترخيص في كلا مخالفة كلا الطرفين. الدليل الثاني الذي ذكر في هذا المجال ما أشار إليه الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريفة، وهو أنه إذا فرض أنت تعلم أحد الإناءين خمر ممنوع منه لا يجوز ارتكابه، إذا تعلم حتما حتما فتجويز الشرع لارتكابهما من خلال أصل البراءة الحلية، يقول لك الشرع طبق لطبق أصل الحلية، رفع عن أمتي ما لا يعلمون كل شيء لك على هذا وعلى هذا، هذا الترخيص الشرعي في كليهما يكون مناقضا لعلمي بوجوب ترك أحدهما لحرمة أحدهما، فتحصل مناقضة. ما استعان بفكرة شنو حكم العقل، المنافات لحكم العقل، لا لا لا، حتى تقول بأن مثلا حكم العقل تعليقي وليس تنجيز كما أجبنا، لا. الآن الشيخ النائيني يقول الترخيص في كليهما يتنافى مع علمي بحرمة أحدهما، مناقض لعلمي بحرمة أحدهما، فلا يمكن صدور ذلك لأنه يلزم اجتماع المتناقضين. تحقق التناقض يا أخي، تحقق التناقض. هذا ما ذكره الشيخ النائيني قدس الله روحه الشريف. أعطيك رقم الصفحة ورقم الجزء. ذكره قدس سره في أجود التقريرات، الجزء الثالث صفحة 90-91. وعلى هذا المنوال السيد الخميني قدس الله روحه أيضا في تهذيب الأصول الجزء الثاني صفحة 124. بل نتمكن أن ننسب ذلك، نتمكن أن ننسب ذلك إلى الشيخ الخراساني في الكفاية، ولكنه لمح إليه لا أنه صرح به، حيث ذكر كما نقلنا في المحاضرة السابقة، قال ومحذور المناقضة القطعية كمحذور ماذا؟ الترخيص في الشبهة البدوية، فإن احتمال اجتماع المتناقضين مستحيل كالقطع. هيتقدم عندنا ما أدري في المحاضرة السابقة وما قبلها، اتقدم عندنا ورقم الصفحة مطيناه 272. هو هذا نفسه تقدر أنت تقول قاعد يشير إلى ما التفت إليه الشيخ النائيني. فالخلاصة يدعى أن تشريع تجويز المخالفة القطعية يلزم منه اجتماع المتناقضين، وكل تشريع بعد هذا يحذف لوضوحه، وكل تشريع يلزم منه اجتماع المتناقضين يكون ماذا؟ يكون نفس التشريع شي يكون؟ يكون مستحيلا ما دام يلزم منه اجتماع المتناقضين. هذا الوجه الثاني. وفي جوابه نقول أين يلزم اجتماع المتناقضين؟ أين يلزم؟ تعال لنلاحظ، هناك مجالات أربعة يمكن أن يتصور فيها اجتماع المتناقضين. تعال أنت يا مجال تريده يا أخي العزيز، المجال الأول اجتماعهما بلحاظ عالم نفس الحكم. أنا أتذكر لما كنت أدرس كان يجي لذهني هذا، يعني بتعبير آخر الخمر المعلوم وجوده في الإناءين، في أحد الإناءين، شي يقول لي اجتنب اجتنب اجتنب. عن من اجتنب؟ عن الخمر الموجود هنا. هذا وجوب الاجتناب، حكم وجوب الاجتناب. هذا يتنافى ويا من؟ ويا ما يقوله شنو الترخيص الشرعي في كلا الطرفين، لأن الترخيص الشرعي شي يقول؟ لا مرخص انت في هذا لقاعدة رفع ما لا يعلمون، في ذاك لقاعدة رفع ما لا. هذا الترخيص في من؟ في الارتكاب، يتنافى مع العلم بحرمة أحدهما. نفس الحرمة تناقض نفس حرمة الفعل، تناقض الرخصة في من؟ في الفعل. هذان متناقضان، بما هما متناقضان. فمرة نقول التناقض بلحاظ عالم نفس الحكم، وأخرى نقول إن التناقض بلحاظ عالمي الامتثال، وأخرى نقول التناقض بلحاظ عالم المحركية، بلحاظ عالم المحركية، ورابعة نقول إن التناقض وآخر ورابعة نقول إن التناقض بلحاظ واحد عالم الملاك، واحد عالم الامتثال، واحد عالم نفس الحكم، والرابع عالم المحركية. أحسنتم، في عالم المحركية من المناسب، لأن هذا يحرك الهصب يقول لي جر ريدك. ياهو علمي بحرمة أحدهم، أو ذاك يحركني نحو هذا، ولكن الرخص تحركني أنه تقول لا تريد مديدك. فالموارد التي يحتمل فيها اجتماع التنافي، هذا قاعد نقوله في رد هذا الدليل في مناقشة هذا، الموارد ماذا؟ أربعة. أما الأول نجي كل واحد نجاوب عليه ونشوف. أما الأول وهو أن يكون التنافي بلحاظ نفس الحكم، يعني نفس الحرمة بما هي حرمة، حرمة أحدهما ما تجتمع ويا من، ويا الرخصة في جواز ارتكابهما. فالرخصة بما هي رخصة؟ بقطع النظر عن الامتثال، لا تجتمع مع حرمة أحدهما بما هي حرمة، بقطع النظر عن الامتثال والملاك ويه، نفس الحكم بما هو حكم. أما بهذا اللحاظ إذا كان المقصود فقد يجاب، فقد يجاب، فقد يجاب بأن الحكم اعتبار ولا محذور في اعتباري، ولا محذور في اعتباري المتناقض. كان الآن أعتبر كاعتبار، الآن هو نهار أعتبر ليل، أو ليل أعتبر نهار، يشك بي كاعتبار، الاعتبار سهل ما بي شيء. والحرمة ترى هي اعتبار يا أخي، والرخصة ماذا؟ أيضا اعتبار، واجتماع اعتبار مع اعتبار بما هم اعتبار، ما في أي مشكلة. أنا الآن أعتبر شنو؟ أعتبر الليل نهار والنهار ليل، ما بيفرد شيء، ما بيفرد شيء كاعتبار. هكذا قد يجاب، قد يخطر إلى الذهن، بل ربما أجاب بعض بذلك. ولكن هذا يرد عليه صحيح الاعتبار بما هو اعتبار سهل المؤونة، ويمكن اعتبار المتناقضين، ولكن نحن نفترض أن هذا الاعتبار قد صدر منين؟ قد صدر من الحكيم المشرع، ولا معنى لأن يعتبر المتناقضين، وإن كان ذلك في حد نفسه شيئا ممكنا، لكنه لغو منه أن يعتبر المتناقضين، هذا لغو من الحكيم، لا يصدر من الحكيم. فلذلك نحتاج علما، نحتاج إلى تكملة، إلى تعديل لهذا الكلام. هذا الكلام بهذا المقدار، يعني الاعتبار سهل المعونة، يمكن أعتبر النهار ليل والليل نهار، هذا ما يمشي هنا. صحيح يمكن، لكن ما يمشي في موردنا. لماذا؟ لأن المعتبر هو الحكيم المطلق، ولا معنى لأن يعتبر المتناقضين هذا الشيء حرام ومرخص فيه، هذا لغو من الحكيم، لا يصدر منه، لا يمكن أن يصدر منه، فإنه حكيم. فإذا نحتاج إلى إدخال تعديل عليه. هكذا نقول، شوف التعديل هذا بعد التعديل، هكذا نقول، نقول لا محذور في اجتماع هذين الاعتبارين بعدما كان كل واحد منهما لنكتة خاصة به. فالخمر الواقعي اعتبره الشرع محرما لنكتة خاصة، وهي ماذا؟ المفسدة، المفسدة فيه. ولكن عند الاشتباه، عند الاشتباه الخمر بغيره توجد مصلحة، ولو مصلحة التسهيل شو تسميها، توجد مصلحة للحكم بالرخصة في هذا والحكم بالرخصة في ذاك. إذن اجتماع الاعتبارين ما في مشكلة، لأن ذلك اعتبار ولا يلزم محذور اللغوية، لغو من الحكيم أن يعتبر المتنافية. نقول لا، هناك نكتة لكل واحد من الاعتبار، فاعتبر الحرمة الواقعية للخمر الواقعي لمفسدته، ولكن عند الاشتباه والتردد بين طرفين اعتبر الرخصة لثبوت مصلحة في ذلك. إذن اجتماع الاعتبارين ما في مشكلة في حد نفسه، وما فيه محذور صدور اللغو من الحكيم بعدما كان كل اعتبار قد تحقق لمبرره الخاص. فالحرمة الواقعية تحققت لمبررها الخاص وهو المفسد الواقعي، والترخيص في هذا وذاك تحقق لأجل النكتة وهي ماذا؟ وهي التسهيل، مثلا التسهيل على العباد. إذن بلحاظ عالم الاعتبار الحكم بما هو حكم والاعتبار بما هو اعتبار لا تنافي ولا تضاد بين الحرمة الواقعية وبين الترخيص في كلا الطرفين، وللكلام تتم إلى يوم السبت إن شاء الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. جاء في كتاب من سيدنا ومولانا وإمامنا أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام لابن عباس: فليكن سرورك بما نلته من آخرتك، وليكن أسفك على ما فاتك منها، وما نلته من الدنيا فلا تكثرن به فرحا، وما فاتك منها فلا تأسفن عليه حزنا، وليكن همك فيما بعد الموت. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. الكتاب هو بحسب الصورة الظاهرية لمن؟ الابن عباس، ولكنه موجه لي وإليك كما هو واضح. أمير المؤمنين يريد يخاطبنا، ماذا يقول لنا؟ أنت سرورك فليكن في أي شيء؟ في أن أوجدت عملا وفائدة تنتفع بها في آخرتك، خلي سرورك بهذا الشيء. وحزنك إذا ردت تحزن لفوات آخرتك عليك، ليش أنا ما عملت هذا العمل الذي أنتفع به لآخرتي؟ فالفرح لما يحصل في الآخرة، والحزن لما لم أحصل عليه في الآخرة. أما ما يحصل في الدنيا لا تكثرن به فرحا، مو مهم، ولا تتأسف همات عليه زايد، مو مهم، وخلي همك وكل توجهاتك إلى ما بعد الموت. صلى الله عليك يا أمير المؤمنين. القضية إذا لاحظها واقعنا لعله على العكس، نحن نفرح إذا حصلنا في الدنيا على شيء، أشياء ظاهرية ماكو نفرح بها، ولكن لا نحزن على ما فاتنا في آخرتنا. يوم من الأيام صدرت والعياذ بالله مني غيبة لشخص، والعياذ بالله، اتجاوزت عليه، صار حكي بيني وبينه كلام شويونه ثقيل غير مناسب صدر مني في حق الآخر، ما أبقى متألم أنا هذا راح يضرني بآخرتي وماذا صنعت عبدا ولا أديرا به. ولكن إذا فاتني شيء من الدنيا تراني أهتم وأحزن وما شاكل ذلك. فالقضية على العكس تماما. والقرآن الكريم ينبهنا على هذه القضية أيضا، حيث يقول عز من قائل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا في مورد هكذا يقول، في مورد آخر يقول: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن هذه وصية القرآن، وهذه وصية أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وإحنا لابد وأن نلتفت، أن أنبه نفسي في الحقيقة. أما كيف أنبه نفسي؟ يعني الوصفة الناجعة الصالحة ما هي؟ هو هذه قضية ليست بالسهلة، يعني باللسان إحنا سهل نقولها. واحد من الأمور التي يمكن الانتفاع بها في هذا المجال، نقرأ دائما كلمات أهل البيت الوعظية. الوعظية ترى أهل البيت: كما تركوا لنا تراثا قيما في مجال الفقه، في مجال الفقه تركوا لنا تراثا قيما أيضا في مجال الآداب والأخلاق وحسن المعاشرة وتربية النفس. لكن مع الأسف احنا نقرأ روايات الفقه ونترك روايات الأخلاق والآداب. وقراءة روايات الفقه والعلوم الأصولية والفلسفية قد تنفخ الإنسان، فيحتاج إلى ما يزيل هذا النفخ. هاي قضية هواي مهمة، أنا مأكد عليها والآن هم أؤكد عليها، أن دائما لابد وأن أخلاق أهل البيت وروايات أهل البيت في هذا المجال تكون مصاحبة لنا، مثل هذا الحديث الذي قرأته على مسامعكم الشريفة. إذن هذه قضية مهمة في هذا المجال، زائد قضية أخرى هم مهمة في هذا المجال، أن الإنسان صحيح هسه أيام الشباب أيام الغرور، بعدني كنت أنا، لكن كبرت الآن، بعد الآن كبرت، فماذا أعددت وماذا، هذا يكون هم شوية أتأمل ويا نفسي، وماذا قدمت وماذا صنعت. هذا التأمل مع النفس هو إلى تأثير أيضا، يخلي الإنسان شوي يعتدل. أكو بعضهم أصلا هذا الجانب هو تارك تماما، أصلا مو يم هالعالم يفكر أنا سويت وباكر عقبة راح أموت وش أشوف ما بعد الموت ولعل حسابي، أصلا مو يم هالعالم أبدا، غارق في عالم أجارنا الله وإياكم. أنا ما أريد أن همات، خل أقولكم ما أريد أن ألوم هؤلاء، أو على حد تعبيرنا ما أريد أعيب على هؤلاء. لا، دائما لا تعيب على غيرك، مو صحيح. قد تقع من حيث حتى ماذا، قل اللهم احفظني، أنت أخذ بيدي يا رب، هذا المهم، ما إلك شغل بغيرك. شنو تحكي عليه وهذا شقد مو خوش آدمي حتى بقلبك أمات، ما لك شغل بي. قل الحمد لله الذي أخذ بيدي واللهم خذ بيدي. هذا هو المهم. إذن نلتفت إلى أنفسنا أيضا ونلاحظ ماذا صنعنا، الذي هو المحاسبة بنحو من الأنحاء الخفيفة، عملية المحاسبة. أو نقرأ القرآن الكريم الذي يقول ما عندكم ينفد. هاي السوالف الدنيوية ما أدري أخلي لي وياي فرد واحد، ما أدري وإلى آخره، مو مناسب أحكي. هذه تنفد كلها، بالك بالك، هاي ماكو في الدنيا، كلها تروح تالية. لما يدخلون القبر واحد بعد ذول الذي كانوا وياي، ماكو أحد بعد وياي. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. شقد جميل. ولنجزين الذين صبروا إن شاء الله مثلكم وأمثالكم الطيبين. ولنجزين الذين صبروا وأجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. الجزاء الطيب لك هناك. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة إن شاء الله مع أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. إلهي أقسم عليك بحق فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، إلا ما عجلت لوليك الفرج وسهلت له المخرج وحفظته من كل سوء وبلاء. اللهم واغفر لنا ولوالدينا ولكل من وجب حقه علينا ولكل من أوصانا أو وعدناه بالدعاء. اللهم خذ بأيدينا إلى الصراط المستقيم ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا، بحق محمد وآله الأطهار.